أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في سياق الحديث عن أولى حروب فتنة الأمة بالمال، يأتي حديث الليلة بحوله تعالى تحت عنوان منطقان ومنهجان. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وثواب الله خير. هذان المنطقان متقابلان، ونتابع مجريات حرب الجمل الذي هو أول حروب فتنة الأمة بالمال، ونحن نرصد خطين رئيسين. الأول حضور تأثر شيطان المال بقوة في جميع أتباع منطق يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ونرصد حضور منطق ثواب الله خير في أتباع علي عليه السلام، لنزداد وضوحا وبصيرة في الحقيقة الإلهية التي أطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علي يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، وفي رواية الفجار، وفي رواية المنافقين. ندقق في مجريات حرب الجمل في كلمات أتباع كل من هذين النهجين والمنطقين، وسنجد المنطق واضحا في كلمات أصحابه. لن نجد حديثا عن الثواب في كلمات طلحة والزبير وأم المؤمنين وأتباعهم، وسنجد الحديث عن المال واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار كما يقال، وسنجد في منطق علي عليه السلام وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم حضور حقيقة وما عند الله خير للأبرار، حقيقة ثواب الله خير. وندقق في المواقف، وندقق في الملامح العامة والخاصة من صفات كل من أتباع المنطقين والمنهجين. وبهذه المناسبة، باعتبار أن الحديث السابق تضمن حديثا عن الأحنف بن قيس، أورد في البداية نصا ذكره الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في الأمالي. هذا النص يتحدث عن قدوم شخص كان مع علي عليه السلام في حرب الجمل، وفي حروبه جارية ابن قدامة، كان معروفا بأنه من شيعة علي عليه السلام. قدم إلى معاوية وفي مجلس معاوية بل معه على السرير اثنان من كبار القوم آنذاك، أحدهما الأحنف ابن قيس. دار حوار، الآن أقرأ النص، بين جارية ابن قدامة ومعاوية. هو الذي يقول لمعاوية، هذا المقطع مشهور، وهل معاوية إلا كلبة عوت. المهم دار حوار، ثم يقول النص: قال له معاوية: أدن مني أسارك، يعني أهمس في أذنك. قال له معاوية: لقد اشتريت من هذين دينهما. فقال جارية: ومني فاشتري يا معاوية. الظاهر أن هذا الكلام حقيقي، لكن احتمال أن يكون أراد أن لا يشيط بدمه وأن ينقذ الموقف، احتمال وارد، لكن أنا بصدد التأكيد على حضور المال وشراء الناس بالمال في منهج مدرسة الشجرة الملعونة في القرآن. وكانت حرب الجمل هي المناخ الأمثل لتحريك الأوضاع باتجاه تسلط معاوية. يعني أمكن لعثمان أن يوطد الأسباب لبني أمية، وهو يصرح بذلك، يقول: لو أمكنني أن أعطيهم مفاتيح الجنة لأعطيتهم. وتحرك بنو أمية من خلال حرب الجمال للوصول إلى ما وصلوا إليه في زمان معاوية. المحرك الرئيس في حرب الجمل، لفتنة حرب الجمل، هم بنو أمية، الشجرة الملعونة في القرآن، وتأتي شواهد كثيرة على ذلك إن شاء الله. النص حول جارية ابن قدامة في أمال الشيخ المفيد يقول: عن عبد الملك ابن عمير اللخمي. خلينا نحفظ هالاسم، هذا اسم مثال مهم جدا. هذا قاضي كان في الكوفة، وهو المعروف في المصادر التاريخية عبد الملك ابن عمير اللخمي، قاضي الكوفة، الذي ذبح أحد رسل الإمام الحسين عليه السلام الذي ألقي بجسده من أعلى القصر. كان علو قصر الإمارة جدرانه 17.5 متر. فعيب عليه: انت قاضي تجي تجهز على شخص يحتضر ينازع. قال: أردت أن أريحه. هو اللي بيحكي قصة المصاري، قصة المال هذا، يعني هذا من هذا النوع، من جماعة شريح القاضي، ومنطق شريح القاضي منطق الرشوة والمال. عن عبد الملك ابن عمير اللخمي قال: قدم جارية ابن قدامة السعدي على معاوية، ومع معاوية على السرير الأحنف ابن قيس والحباب المجاشعي. هذا المجاشعي من نفس العشيرة اللي منها الفتى مسلم المجاشعي الذي أعطاه أمير المؤمنين كما يأتي معنا إن شاء الله المصحف قبل بدء حرب الجمل، وأخبره بأنه سيقتل، وقام بعملية استشهادية نوعية، وقطع إربا إربا من هذه العشيرة. ونفس العشيرة فيها هذا الذي يشترى بالمال كما سيأتي في تصريح معاوية. فقال له معاوية لجارية ابن قدامة: من أنت؟ فقال: أنا جارية ابن قدامة. وكان نبيلا، يعني معروف من الوجهاء، كوع. فقال له معاوية: ما عسيت أن تكون؟ هل أنت إلا نحلة؟ الجارية لفظ يطلق على السفينة، ويطلق على البنت أول بلوغها، يقال جارية بهذا المعنى، ويطلق على الريح الجارية، ويطلق على النحلة كما يبدو من هذا، باعتبار أن السفينة وحركتها وخفة حركتها والنحل وخفة حركتها وهي تجري أيضا. فقال: لا تفعل يا معاوية، قد شبهتني بالنحلة وهي والله حامية اللسعة. في بعض الناس، والظاهر أنه قدامى سقط في الامتحان، يعني سابقا ما كان من أهل الشراء بالمال، بس بتظلها سوسة الشراء بالمال، الخلايا السرطانية للشراء بالمال موجودة في النفس، إذا لم يلتفت الشخص يشترى ولو بعد حين، وخصوصا إذا كان من هناك من يستعد لرفع الثمن. وشيطان التبرير والتوجيه والتسويق شيطان قائم، أصلا سيرة الطواغيت قائمة، وحقيقة الصراع بين الحق والباطل قائمة على الإغراء بالمال، على المال السياسي. نقطة على السطر، إذا بتلاحظوا سورة الفجر اللي هي سورة الحسين عليه السلام بحسب الروايات، محورها وتحبون المال حبا جما، محورها. والهدف من هذه الأحاديث لنفسي شهد الله وللجميع أن لا نستسهل مسألة العلاقة بالمال والاشتباك بالمال، وأن نقف كثيرا قبل أي قرار مالي، وأن نقف كثيرا ونفكر ونتأمل وندقق في طريقة تعويد أولادنا على العلاقة بالمال. كيف نربي أولادنا ليرتاحوا إذا كبروا، ليكونوا أحرارا حقيقة؟ فقال: لا تفعل يا معاوية، قد شبهتني بالنحلة. في بعض الناس بيرفعوا السعر، يعني بيهاجموا حتى يكون السعر اللي بياخذوه أغلى. شبهتني بالنحلة وهي والله حامية اللسعة حلوة البصاق، ووالله ما معاوية إلا كلبة تعاوي الكلاب، وما أمية إلا تصغير أمة. فقال معاوية: لا تفعل. معاوية اللي بيقولوا عنه الوهابيين، هلا قبل مدة سمعت شيخ وهابي أموي أنه كان أمير المؤمنين وحليم، هذا معاوية كان إذا رأى الشخص يمكن أن يسبب له مشكلة يتصرف معه وكأنه حليم. مرة سكت في جواب شخص فسألوه، قال للسائل فيما بعد: وما تريدني أن أفعل مع 10,000 سيف؟ هذا الشخص عنده 10,000 مقاتل. فالحيلة شيء والدهاء، والله ما معاوية بأدهى مني، لولا التقى لكنت أدهى العرب، سلام الله عليك يا أبا الحسن. الدهاء شيء والحلم والتقى شيء آخر. فقال معاوية: لا تفعل. قال: جارية إنك فعلت ففعلت. قال: فدن أجلس معي على السرير، واثنين قاعدين، الأحنف ابن قيس والمجاشعي. فقال: لا أفعل. قال: ولما؟ قال: لأني رأيت هذين قد أماطاك عن مجلسك فلم أكن لأشاركهما. أني حشرينك وأنا ما بدي زيدك حشرة. ممكن أن يكون هذا بداية مساومة، هذا المنطق أنه بدي بعد الهجوم بدي يبني جسور. قال له معاوية: أدن أسارك، أسر إليك يعني. فدنا منه. فقال له: يا جارية، إن اشتريت من هذين الرجلين دينهما. قال: ومني فاشتري يا معاوية. قال له: لا تجهر، ما تجرسنا، عم بحكي بيني وبينك يعني. أنه خلص وافق يعني، بس أنه هلا بصير يقولوا شو عم تقول عنا وإلى هذا المنطق. ومني فاشتري يا معاوية. إذا لم يضع الشخص منا سقفا لما يأخذ من الدنيا سيقع فريسة هذا المنطق. إذا لم يقرر الشخص أن يحافظ على أن يقوم عن الطعام وهو يشتهي على الأقل، وأحيانا بصوم ويتضرع إلى الله عز وجل أن لا يوقعه في أسر عبادة صنم المال الذي هو مادة الشهوات. إذا لم يفعل ذلك فإنه في معرض الخطر، شيخ، حج، مؤمن، مجاهد، غير مجاهد. خالد بن معمر من كبار القادة الجهاديين، اختطفوا شيطان المال في قلب المعركة بصفين من بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعث له معاوية: لا تكمل ولك ولاية خراسان، وما كمل. هو الذي مع ربيعة، عشيرة ربيعة كان يقودها، أقسموا أن يصلوا إلى خيمة معاوية. وصل، هرب معاوية من الخيمة، انتقل إلى خيمة ثانية، قرروا الاستمرار. ربيعة إخواله لعمرو بن العاص، معاوية قال لعمرو بن العاص: ما الحل، ما العمل؟ فقال: أرى أن لا تحنث أخوالي يمينهم. طلعوا من الخيمة وبعثوا بعدان لخالد بن معمر، وبعد انتهاء الحرب كتب له كتاب ولاية خراسان، مشي من الكوفة لحد كربلاء وأصابته زجاجة مسمومة وقتل. يعني كان سيغير مجرى التاريخ، سيوفق لتغيير مجرى التاريخ. خطف الشيطان بولاية خراسان. الجاه بلا مصاري ما له قيمة عند حدا، فالمصاري المال هو الأساس. في هذا السياق وعلى هذا الأساس ينبغي أن نتابع مجريات الكوفة. وصلت إلى وصول أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى البصر. انتهى عليه السلام إلى البصرة، يعني وصل وراسل القوم وناشدهم، فأبوا إلا قتاله. كيف دخل جيش الأمير إلى البصرة؟ العرض العسكري العظيم للجيش الأعظم في ذلك الوقت، باعتبار أن الدولة الإسلامية كانت عبارة عن القطب الأوحد. المسعودي في مروج الذهب ينقل نصا عن المنذر ابن جارود. النص هلأ واحد صحفي عم بيبعث رسالة، طبيعي أنه الأمور اللي مبينة والناس شافوها معادة ما بصير فيها كذب، لأنه هذا المنذر ابن جارود من هو؟ هذا اللي سلم رسول الإمام الحسين عليه السلام إلى البصرة إلى عبيد الله ابن زين، هو اللي بيقول له أمير المؤمنين سلام الله عليه: غرني بك صلاح أبيك. انه كان بيو منيح بس هو ما اشتغل مثل البيو. كان الامام متصوره انه، طبعا الامام لما بده يشتغل بحسب الظاهر عم يحكي هالحكي بناء على هذا، مش انه اذا اراد ان يعلم ان يعلم علم. يقول المنذر: لما قدم علي عليه السلام البصرة دخل مما يلي الطف، يبدو في منطقة هونيك اسمها هيك، فاتى الزاوية، منطقة اسمها الزاوية، فخرجت أنظر إليه. أول فرق من فرق الجيش بقيادة أبو أيوب الأنصار. أبو أيوب هو الشخص الصحابي الجليل الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته عند وصوله إلى المدينة المنورة. كلهم يعرضوا عليه، القبائل غيره: دعوها فإنها مأمورة. إلى أن استقرت الناقة مقابل المسجد، أرض اللي بعدين بني عليها المسجد، كان بيت أبو أيوب الأنصاري، غرفتين، فغرفتين فوق بعضهم. خيروا النبي صلى الله عليه وسلم هو زوجته أنه تنزل في الغرفة السفلى أو في الغرفة العليا، فقال: لأنه بدي يجي لعند ناس، فأنتوا خليكم بالغرفة العليا. تعرفوا البيوت بوقتها، يعني أنا واعي بيوت السقف التراب، بحيث إذا نزل مي ممكن يدلف لتحت. فأبو أيوب الأنصاري هو مرته اندلق أي شيء كباية مي شغلة فيها مي إناء فيه مي، فمسكوا اللي عندهم تيابهم وهيك صاروا ينشفوا المي حتى ما ينزل نقط على الغرفة اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العظيم أبو أيوب يقود 1000 فارس من الأنصار وغيرهم. النص هكذا: فورد موكب نحو 1000 فارس يقدمهم فارس على فرس أشهب عليه قلون سوى. هون إشارة، الصورة اللي بذهننا نحن عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الأبرار، عمار، أبو ذر، المقداد، أبو أيوب الأنصاري، صورة أنه دائمي الذكر وما لهم علاقة بالجهاد، هي الصورة نتيجة الغزو الثقافي وعدم فهمنا للتدين. أبو أيوب الأنصاري أو سلمان أو أبو ذر أو عمار من كبار القادة الجهاديين. سلمان الفارسي وهو يحتضر قال: ائتوني بهذه الصرة. هذا العطر كان من الغنائم اللي وزعت علينا في الحرب الفلانية، وأنا مدخره لهذا، دخرته لهذا الوقت. سلمان الفارسي بناء لرواية هو اللي بيقول لزهير بن القين في فتح جلولاء: إن أدركتم فتية آل محمد فكونوا بفرحهم أشد نصرا. الذين قادوا الفتوحات هم هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأبرار رضوان الله تعالى عليه. أبو أيوب الأنصاري في هذه الحرب المركزية الفاصلة، الأمير عليه السلام بيسلمه قيادة، معناها أنه من القادة الجهاديين الكبار. يقدمهم فارس على فرس أشهب عليه قلون سوى وثياب بيض متقلد سيفا معه راية، وإذا تيجان القوم الأغلب عليها البياض والصفرة مدججين في الحديد والسلاح. فقلت: من هذا؟ فقيل: أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وهؤلاء الأنصار وغيرهم. ثم تلاهم فارس آخر خزيمة ابن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين، عليه عمامة صفراء وثياب بيض متقلد سيفا متنكب قوسا معه راية على فرس أشقر في نحو 1000 فارس. فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين. ثم 1000 فارس بقيادة أبو قتادة ابن ربعي، شبث ابن ربعي، هذا الصح اللفظ الصحيح لربعي، الضبط سليم ربعي. هذا هون اسمه أبو قتادة، هذا الصحابي ابن ربعي. يقول المنذر: ثم مر بنا فارس آخر على فرس كميت معتم بعمامة صفراء من تحتها قلنسوة بيضاء وعليه قباء أبيض مصقول متقلد سيفا متنكب قوسا على منكبه قوس في نحو 1000 فارس من الناس ومعه راية. فقلت: من هذا؟ فقيل لي: أبو قتادة ابن ربعي. ثم جاء دور الشهيد عمار بن ياسر. ثم مر بنا فارس آخر على فرس أشهب عليه ثياب بيض وعمامة سوداء قد سدلها بين يديه ومن خلفه شديد الأدمة، شديد السمار يعني أسمر، عليه سكينة ووقار رافع صوته بقراءة القرآن متقلد سيفا متنكب قوسا معه راية بيضاء في 1000 من الناس مختلفي التيجان حوله مشيخة وكهول وشباب، كأن قد أوقفوا للحساب، كأن قد أوقفوا للحساب. الخايف من شيء بيبين عليه الخوف، الفرحان بشيء بيبين عليه الفراغ، الذي يمضي عمره يستعد للحساب ليوم العرض على الله عز وجل، لابد وأن تظهر عليه هذه الملامح، لابد وأن يختلف عن شكل أهل ثقافة الغزو الثقافي المتأثرين بتعبير الإمام الخميني، بشوف حاله واحد حكي له كلمتين إنجليزي إنه هو حضاري يعني، أو اللي أنا بسميهم أهل ثقافة اشهدوا لي عند الأمير، بدنا الغربيين يشهدون نحن حضاريين، إلى حد أنه بصير قائلهم يقول الإسلام يجب أن ينسجم مع روح العصر. هل أد الروح الانهزامية الإسلام اللي هو أكبر من كل العصور، أكبر من كل المجرات والسماوات السبع والأراضين السبع، بدنا ينسجم مع قطعة من الزمن، مع قطعة من الزمن، يعني كمن يدخل البحار يحاول أن يدخل البحار في أنبوب. عمار ومن حوله من الشيوخ والكهول والشباب كأن قد أوقفوا للحساب، أثر السجود قد أثر في جباههم. فقلت من هذا؟ فقيل عمار، عمار بن ياسر، في عدة من الصحابة. العجيب نحن بعصر بتلاقي مشايخ بيعتبروا أنه العبادة والذكر والأوراد ومفاتيح الجنان أنه هذه شغلة الدراويش، ويتجرأ على مفاتيح الجنان، مثل ما قلت لكم عن سيد محمد رضا فضل الله قبل مدة باجتماع تربوي بيسخف كتاب مفاتيح الجنان، والشيخ عباس القمي شخص عادي. أو مثلا هلأ الشيخ ياسر عودي مؤلف كتاب بده يرد على مفاتيح الجنان، مسميه صحيح الدعوات، وأنه مفاتيح الجنان في أدعية ما إلى طعمه. الإمام الخميني غيره من علمائنا، كل علمائنا بيعتبروا مفاتيح الجنان كتاب مهم. مفاتيح الجنان لا يورد شيئا إلا عن سيد بن طاووس والشيخ الطوسي والكفعمي. وابن طاووس يكثر جدا من الاعتماد على جده أبو جعفر الطوسي. أدعية أهل البيت الرسول وأهل البيت وصلتنا عن طريق أربع علماء، لأنه مكتبة بغداد أحرقت وكثير من الكتب ما وصلت، فبالوقت اللي كانت مكتبة بغداد كان الأربع علماء قادرين يتواصلوا مع الكتب، أو أنه بعضهم تواصل مع ثلاثة اللي تواصلوا، اللي هن الشيخ الطوسي اللي وصلتنا الأدعية عن طريقهم، الشيخ الطوسي والمحدث المحقق الكراجكي من طرابلس بلبنان اللي كان معاصر للشيخ الطوسي بكتاب روضة العابدين اللي لقبل 100 سنة كان معروف انه في منه نسخة بمنطقة الخراب بالشام، والشيخ موسى محفوظ من الهرمل جاب النسخة وقارنها كما يقول صاحب الذريعة الشيخ أبو زرق، جاب هو قايله قارنها مع الكفعمي فيما ينقله عنه فوجد التطابق. الثالث سيد ابن طاووس، والرابع الشيخ الكفعمي اللي مدفون بجبشيت، كان مدفون بكفر عيمة لقريبة من جبشيت كانت قرية وخربها النمل. والكفعمي من أجداد الشيخ البهائي، الشيخ البهائي بيقول الكفعمي أصلها الكفر عيماوي صارت الكفعمي، وهو بيقول اللويزي محددا. المهم الأدعية ترجع إلى هؤلاء العلماء الأربعة، فالشيخ عباس القمي يأخذ عنهم، الذي يرد على الشيخ عباس يرد على هؤلاء الأربعة. هذا مسألة خل تكون واضحة. لاحظوا شو العبارة، كأن قد أوقفوا للحساب أثر السجود قد أثر في جباههم، نتيجة شو؟ ثقافة الذكر والورد اللي قطعا هي ثقافة يعني استمرار سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، هذا كان دأبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لكن الآن نحن في عصر يتندر فيه على الذاكرين والذاكرات. وبين أهل شغلة الختيارية وتجد التطابق بين سيرة نمطين بمجتمعاتنا، سيرة الاختيارية والفلاحين، وسيرة المؤمنين الحرصين على الصلاة والصوم، وسيرة الشيخ بهجت والسيد القاضي وأمثاله. بيطلع بالأثناء مين اللي منحرفين؟ كوادر والمشايخ الدكاترة أو غير الدكاترة اللي بيعتبروا حالهم، طبعا مش الكل بيعتبروا حالهم هن حضاريين، صيروا يتندروا عشو على صلاة ليلة الرغائب وعلى مستحبات، مثلا انه والله مناجاة الشعبانية ما إلها سند، اللي دعاء الصباح ما إله سند. انا عم بحكي لانه شايف حرب على اللامناجاة الشعبانية لدعاء الصباح الى اخره، بينما العلماء المختصون، الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان مرتكز أساسي بخطابه تبليغي المناجاة الشعبانية، ويتمنى أن يتاح عارف بوخته ناضج، الفارسي تعبير بوخته معناها ناضج، ليقدم شرحا للمناجاة الشعبانية. بيقول الإمام أنا لم أجد دعاء ورد حوله أن كل الأئمة كانوا يقرؤونه إلى المناجاة الشعبانية. دعاء الصباح يشكك في سنده، الإمام كشف الغطاء. ودعاء الصباح شو في عبارة؟ يا من دل على ذاته بذاته. الإمام كشف الغطاء يسأل ما رأيك بسند دعاء الصباح؟ بيقول طالما صححنا السند بالمتن ودعاء الصباح دل على ذاته بذاته، بيجينا شويخ يزعم أنه يعرف علم الرجال، وكل علماء علم الرجال يقولون إذا لم يصح السند لا يمكنك أن تقرأ الدعاء باعتباره مستحب وأنه مروي وشرعا، لكن يمكنك أن تقرأه برجاء المطلوبين. وأكثر العلماء يفتون ومنهم الإمام الخميني إذا ما ظلوا أنه إذا بلغك ثواب على دعاء وكان السند غير صحيح وعملت هذا العمل برجاء المطلوبين تعطى هذا الثواب. طيب إذن شو المصلحة أن نصرف الناس عن الأدعية والزيارات لأنه ما في سند؟ أي أمية في علم الرجال هذه التي يدعي هؤلاء أنهم خبراء علم الرجال ويشتركون مع الكفر والغزو الثقافي والمخابرات الأمريكية وغيرها بإضعاف التدين، إضعاف الذكر وثقافة الورد بإدعاءات لا أصل لها لأنه هن حضاريين. طيب وتوجد في مجتمعاتنا ظواهر عجيبة ينبغي أن تحارب، من قبيل التبرج، من قبيل الموسيقى بدون التمييز بين الحلال والحرام، من قبيل كثرة الغيبة، انتشار الغيبة، الخصومات، مشاكل الأسرية. نترك كل هذه المسائل ونصبح نحارب ختم سورة الأنعام وصلاة ليلة الرغائب والمناجاة الشعبانية ودعاء الصباح وزيارة الجامعة، زيارة الجامعة التي هي مثلا السيد الخوي الله يرحمه بكتابه بعلم الرجال المعجم دائما أنه يذكر خصوصيات زيارة الناحية، ورد اسمه في زيارة الناحية. زيارة الجامعة رأيه فيها أن كل مضمونها وفتوى موجودة يمكن أن تقرأ كل مضامينها دون أي إشكال، لكن مع ذلك ترى أن الحرب على قدم وساق، وهي الحرب أموية بامتياز، وهابية بامتياز، داعشية بامتياز. لأنه بني أمية من الأول لهلا ومن أسس لهم الكل شو هدفهم؟ فصل الأمة عن أهل البيت. زيارة الجامعة هي التي توضح مقامات أهل البيت عليهم السلام، والمعاني المجموعة فيها لا توجد مجتمعة ولا نصفها يوجد مجتمعا في نص آخر. من قبيل مثلا: بكم ينزل الله الغيث ويمسك السماء أن تقع على الأرض. هذا صلب العقيدي، هذا أساس العقيدي. الذين يحاربون زيارة الجامعة هم لا يعلمون، قد لا يعلمون، وأنا بتصور أكثرهم متدينين بس لا يفقهون، أنهم يقفون في خندق واحد مع عبد العزيز ابن باز وابن تيمية، في خندق واحد مع معاوية ويزيد. قطعا قد لا يعلمون، وربما يكونوا كلهم لا يعلمون، لكن النتيجة واحدة: أولئك كانوا يريدون فصل الأمة عن أهل البيت، وهؤلاء يعملون لفصل الأمة عن أهل البيت، لإضعاف موقع أهل البيت في أذهان الأمة، بل لإضعاف موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عندما يتحدثون أن كل الأمور الغيبية يجب أن نلغيها من سيرة رسول الله ونقدم الرسول بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، هؤلاء يشتركون مع آل أبي مع معاوية عندما قال: لقد كنت عالي الهمة يا ابن عبد الله، لم ترضى إلا أن يقترن اسمك بسم الله 5 مرات في اليوم. إذن هذا المنهج منهج حوله مشيخة وكهول وشباب، كأن قد أوقفوا للحساب، أثر السجود قد أثر في جباههم. فقلت: من هذا؟ فقيل: عمار بن ياسر، في عدة من الصحابة والمهاجرين والأنصار وأبنائهم. ثم جاء دور فارس تخط رجلاه في الأرض وهو على الفرس المطهم، قيس بن سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هو الذي وقف في مقابل حركة السقيفة، وأخيرا اغتيل هنا في حوران، وزعموا أن الجن اغتاله وأن الجن أنشد عند اغتياله: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، وإن كانوا مخططين لقتله قتلوا. قيس من العظماء ابن سعد. يقول المنذر: ثم مر بنا فارس على فرس أشقر، عليه ثياب بيض وقلنسوة بيضاء وعمامة صفراء، متنكب قوسا متقلد سيفا، تخط رجلاه في الأرض في 1000 من الناس، الغالب على تيجانهم الصفرة والبياض، معه راية صفراء. قلت: من هذا؟ قيل: قيس بن سعد بن عبادة من الأنصار وأبنائهم وغيرهم من قحطان. ثم جاء دور فارس ما رأينا أحسن منه، عليه ثياب بيض، هو عبد الله بن العباس. ثم مر بنا فارس على فرس أشهل، ما رأينا أحسن منه، عليه ثياب بيض وعمامة. هذا جيش الأمير عليه السلام وهو يدخل إلى البصرة بعد ما إجانا أبو حسين سلام الله عليه والحسنان وعبد الله بن جعفر والجو اللي كانوا فيه. ثم مر بنا فارس على فرس أشهل، ما رأينا أحسن منه، عليه ثياب بيض وعمامة سوداء قد سدلها بين يديه بلواء. قلت: من هذا؟ قيل: هو عبد الله بن العباس، في عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه وآله. ثم تلا موكب آخر فيه فارس أشبه الناس بالأولين. قلت: من؟ قيل: قثم بن العباس أو سعيد بن العاص. هون المنذر مش ذاكر الاسم بالضبط. ثم أقبلت المواكب والرايات يقدم بعضها بعضا واشتبكت الرماح. ثم جاء موكب فيه خلق من الناس، في أوله راية كبيرة يقدمهم رجل كأنما كسر وجبر. هذا التعبير كسر وجبر يعبر فيه عن الشخص الشديد البأس المتميز، انه شكله يبين انه قوته خارقة، المقصود الامير عليه السلام. ثم ورد موكب فيه خلق من الناس عليهم السلاح والحديد مختلفو الرايات، في أوله راية كبيرة يقدمهم رجل كأنما كسر وجبر. بين قوسين بيقول المصدر وهذه صفة اللي بيقول المسعودي في مروج الذهب وهو عالم جليل، هذه صفة رجل شديد الساعدين نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى فوق. كذلك تخبر العرب في وصفها إذا أخبرت عن الرجل أنه كسر وجبر. الناس اللي حوله كأنما على رؤوسهم الطير، وعن ميسرتهم شاب حسن الوجه. قلت من هؤلاء؟ قيل عن الشخص الأساسي هذا علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا الحسن والحسين عن يمينه وشماله، وهذا محمد بن الحنفية بين يديه معه الراية العظمى، وهذا الذي خلفه عبد الله بن جعفر ابن خيو زوج السيدة زينب عليه السلام ابن أبي طالب، وهؤلاء ولد عقيل وغيرهم من فتيان بني هاشم، وهؤلاء المشايخ أهل بدر من المهاجرين والأنصار. حرب الجمال، أول حرب مفصلية على أساسها تحدد تاريخ المستقبل الأجيال من وقتها، وتحكمت بتاريخنا من وقتها إلى الآن. حرب الجمال كانت مقدرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرسول أخبر الأمير عن الأمور التي ستقع بعد حروب الأساسية، ناكفين والقاسطين والمارقين، حرب الجمال حرب الناكفين، والعقبات التي أزاحها الأمير وفق لإزاحتها عن طريق الإسلام عقبات كؤود وهائلة جدا، ومع ذلك كما أشرت في بعض الأحاديث ما يزال الانحراف بهذا الحجم. فكيف لو مش صار بحرب الجمال، مش صار حرب صفين؟ وكان سلام الله عليه كما تدل النصوص وفي منها تصريحه كان يتعمد قتل أشخاص معينين، في أشخاص كان يتعمد أن لا يقتلهم، مش مسموح به. ينقل في هذا السياق، الآن ما رأيتها في مصدر لي أرى الدقة، لكن ينسجم مع خصوصيات الثوابت أنه مالك الأشتر رضوان الله عليه الذي كان لأمير المؤمنين كما كان علي لرسول الله صلى الله عليه وآلهما، مالك الأشتر يمشي خلف الأمير، وخطر بباله أنه هو يقتل ويتغلب على الشجعان وأنا بتغلب على الشجعان. فنظر إليه الأمير عليه السلام قال له أنا لا أقتل إلا من ينبغي أن يقتل، أنا بميز بديت له. الأمير عليه السلام كان مأمورا بإنجاز مهام في هذه الحروب، هناك أشخاص يجب أن يزالوا من طريق الإسلام. ثم دخل الأمير إلى البصر، هنا يأتي دور الصلاة والدعاء. فساروا حتى نزل الموضع، نزل الموضع المعروف بالزاوية، فصلى عليه السلام 4 ركعات. ما إلى علاقة بالصلوات اليومية، إنه واحد وصل إلى مكان يبدأ بالصلاة، لأنه اللي هو من المصلين واللي هو مع الله عز وجل ويعرف موقع الصلاة يكون دائما في حالة صلاة. فإذا دخل إلى المسجد يصلي 2 ركعات تحية المسجد في غير وقت الصلاة أو في وقت الصلاة. إذا توضأ على طريقة المعروف عن الشهيد حجر ابن عدي رضوان الله تعالى عليه، أنه كان إذا توضأ صلى 2 ركعات، والركعتين طوال بحيث أنه 2 ركعات اللي صلاهم بمرج عذراء قالوا له خفت من الموت؟ قال هولي أقصر ركعتين بصليهم. المؤمن يكون دائما على علاقة بالصلاة ويتنقل ويقسم وقته بين الصلوات. الصلاة هي الكتاب الموقوت الواجب والمستحب، حضور كثرة الصلاة. الإمام الحسين عليه السلام ليلة أو عصر التاسع كانت ستقع الحرب، طلب من أبي الفضل العباس، أرسل أبا الفضل العباس سلام الله عليه ليؤخر الحرب لصبيحة العاشر. لماذا؟ فإن الله يعلم أني أحب كثرة الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار. كثرة الصلاة، طبعا كثرة الصلاة على علاقة بالكون على طهارة، كثرة الصلاة على علاقة بأن يكون الشخص متوضئا. اللي بيعود حاله أنه يكون على وضوء بيعبر أحد علمائنا مثل الجندي المتأهب، أي وقت بده يصلي بيصلي. هالمسألة إذا قرر أن يصل يعطى هذا الأمر. استحباب الكون على طهارة مدخل للتصالح مع ثقافة الصلاة، بالنتيجة مدخل للتصالح مع عمود الدين. المهم، الأمير عليه السلام صلى 4 ركعات وعفر خديه على التربة، عفر خديه على التربة. أحيانا بينحكى أنه واحد قال بده يصلي فأخر صلاته، سألوه ليش؟ قال لأنه كاوي البنطلون، يعني البنطلون اللي لابسه مكوي، فإذا صلى بده يخرب البنطلون. إيانا نتصور هالقصة أنه عادية وما بتنذكر وتافهة، لأنه ما في منا من المتأثرين بالغزو الثقافي إلا وفيه شرش جذر من هذا النوع. أنه ممكن شو يعني التعفير الخدين والسجود على التربة؟ ليش السجود على التراب؟ لما بيوصل الحكي عند بعض المشايخ الجهلة أنه تربة كربلاء ليش بتتبارك وبكل تربة بتجي من كربلاء، وبعده بيحكي كلام يعني صعب ذكره. طبعا هي بناء لمنهج غيره، مش هو الأصل في هذا المنهج. المهم لما بيوصل الأمر أنه يعني نحن بدنا تكون الشخصية تنسجم مع روح العصر، الشخصية هيك شخصية، يعني إذا تعفير الخدين لشو؟ شو المؤمن بده يبني حاله على الذل؟ شو يعني عم يمرمغ حاله بالتراب؟ هذا مثل اللي بيفكر أنه بده يأخر الصلاة لأنه البنطلون مكوي. نفس المنطق، نفس الذهنية. وعفر خديه على التربة وقد خالط ذلك دموعه، ثم رفع يديه يدعو: اللهم رب السماوات وما أضلت، والأراضين وما أقلت، ورب العرش العظيم هذه البصرة أسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها، اللهم أنزلنا فيها خير منزل وأنت خير المنزلين، اللهم هؤلاء القوم قد خلعوا طاعتي وبغوا علي ونكثوا بيعتي، اللهم احقن دماء المسلمين. هو نقطة مركزية جدا. الأمير عليه السلام أخر الحرب 3 أيام بعد دخوله البصر، أعطاهم مهلة أنه فكروا خلال 3 أيام، وكل مرة يقولوا له لنبدأ الحرب هو يأخر ويرسل الرسل. بالإضافة إلى الرسل، آخر شيء هو تكلم معهم ثلاثتهم، مع عائشة، مع طلحة، مع الزبير، واستطاع أن يقنع الزبير وانسحب، وأقنع طلحة وانسحب أو كاد ينسحب، فقتله مروان بن الحكم لأنه شاف أنه الزبير راح، يعني الشجرة الملعونة هي اللي خلت فتنة حرب الجمل تقع. حرب الجمل كانت يمكن أن لا تقع، لكن مروان رماه بسهم لطلحة فقتله، وعائشة كم مرة بالطريق كانت بدها ترجع لأنه نبحتها كلاب الحوأب وإلى آخره، لكن أنعوها واستمرت. ثم دخل البصرة، هون إذا بنعرف تاريخ دخول الأمير للبصرة، نجد المسعودي في مروج الذهب يقول: يوم الخميس لعشر خلون من جماد الآخرة سنة 36، يعني الأمير عليه السلام دخل إلى البصرة بعشر جماد الأولى سنة 36. بين قوسين نحن بلبنان بالنسبة للتاريخ الهجري والعلاقة بالمناسبات الدينية نحن أجانب، لأنه ما إلنا علاقة بالتاريخ الهجري، علاقتنا بالتاريخ الميلادي. بالنسبة ليوم الجمعة اللي هو ليلة الجمعة، ليلة قدر الأسبوع، يوم الجمعة يوم قدر الأسبوع، أيضا ما لنا علاقة، ونعتبر أنه نحن بأفضل الحالات، نحن من الناحية الثقافية بلبنان مثل أهل دارفور، ونحسب أننا نحسن صنعاء بحيث أنه عندنا مشايخ بنظروا لقلة الدين، أنه الأوراد والأذكار وكذا والأمور الغيبية وكرامات وإلى كل شو بيظل، يعني ما في إلا قلة الدين. في إشكالية حقيقية أرجو أن نتنبه لها في لبنان، لأجل هالإشكالية هذه راح أسمح لنفسي أذكر هالشاهد. أنا بحوالي سنة 67 قاري بمجلة الحوادث مقابلة مع شيخ كان ختيار بوقتها وتوفى من زمان، من زمان توفى، طبعا ما كان يعني بعنوان مثلا هيك رئيس محكمة أو مجلس، مش لا، كان قاضي من القضاة. فبيسألوا: مولانا من هي المطربة المفضلة لك عندك؟ قال: داليدا. هذا البلد عجيب، انتبهوا، لبنان نتيجة الخلطة اليهودية النصرانية الغزو الثقافي، إذا ما انتبه الواحد ما بيعرف حاله إنه بيطلع. كنا في لبنان في وضع يختلف جذريا عما هو الحال الآن، جاء خط الإمام الخميني ووجد الناس في لبنان من أهلنا أن ثقافة الإمام الخميني هي نفسها ثقافة علمائنا، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الشيخ البهائي. فكان أهلنا أكثر الناس استجابة لنداء الإمام الخميني، وانطلقت المقاومة الإسلامية على ثقافة خط الإمام الخميني، لا الإمام الصدر ولا الإمام البغدادي ولا الإمام العراقي ولا الإمام المصري ولا حدا، ثقافة الإمام الخميني. والذي أسس المقاومة الإسلامية، أنا لا أوافق سماحة السيد حسن أن الإمام الصدر أسس المقاومة، الإمام الصدر أسس مقاومة وحرفت، الإمام الخميني أسس هذه المقاومة، وأنا كنت في المجلس، لم يكن سماحة السيد حسن عندما قال الإمام ابدأوا من الصفر. الشهيد السيد عباس أنا كنت أترجم للأخوة، ترجمت لهم، عندما خرجنا من مجلس الإمام الشيخ سيد عباس طلب مني أن أعيد ترجمة ما كتبته من كلمات الإمام، وأثر في هذا الكلام إلى حد أنه قال: يعني نحن ينبغي أن نصرف النظر عن كل شيء في السابق، أنه خط الدعوة، خط السيد موسى، خط السيد محمد حسين، الشيخ محمد مهدي، نبدأ من الصفر. وفعلا بدأت المقاومة من الصفر، واستطاعت هذه المقاومة أن تحقق هذا العز للأمة كلها، لأنها اعتمدت هذا المنهج، منهج الصلاة والذكر والعبادة، منهج أنه المجاهدين محاصرين الموقع الصهيوني ب الشومرية حسب ما بتذكر، خبرني أحد القادة وقتها، كل واحد منهم ينتظرون ساعة الصفر، كل واحد منهم حامل بإيده زيارة عاشوراء، يقرؤون زيارة عاشوراء.
اللهم صل على
وعجل فرجهم. ثم أختم بخطبة للأمير عليه السلام في البصر. الخطبة الأولى في البصر. مر معنا 3 خطب للأمير عليه السلام في البصرة، ونص طويل ببيت الأحنف ابن قيس عندما اتخذ طعاما للأمير. هنا خطبة أخرى في البصر لما بلغه لغط القوم واجتماعهم على حربه. كل هالمدة والأمير بعده مش ماشي باتجاه إعلان الحرب. خلينا ننتبه لهذا المنهج الفارق. نحن لما نفكر بالحرب نفكر على أي طريقة، أنه فرصة إجت للحرب خلينا نغتنم الفرصة. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، قديش عدد أصحابه والجيش اللي قباله؟ بيجي الشهيد مسلم ابن عوسجة بيقول له هذا الفاسق من عتاة الجبارين عن الشمر، وقد أمكنني الله منه، أفلا أرميه بسهم؟ قال الإمام الحسين عليه السلام: أكره أن أبدأهم بقتال، أكره أن أبدأهم بقتال. إلى أن جاءت سهامهم، هذه رسل القوم إليكم. الأمير سلام الله عليه عجيب قديش بينتظر 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 بعد الرسل وكل شيء، وهو حكى ومؤخر الحرب. إجا واحد: إلى متى؟ قال: ما معناه أنه العجب هذا يريدني أن أبدأ الحرب ولم تنزل الملائكة بعد في وقت معين؟ هون صار مسموح له. بعد كل هذا الصبر بيبعث لهم الشاب اللي بيحمل القرآن الكريم حتى أنه حج عليهم. عندما قطعوه قال: الآن حل قتالهم، وبدأ بالقتال. إذن هالعجلة عندنا للانتقام واغتنام الفرصة والاغتيال والتخطيط ما في منها. حركة الإسلام حركة هدي وإقامة الحجة. فإذا لم يبقى مجال إطلاقا في ناس واقفين عقبي وسيظلون الناس، حينئذ تكون المواجهة. الخطبة الأولى عندما بلغه اجتماع القوم على الحرب، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: أيها الناس، إن طلحة والزبير قدما البصرة وقد اجتمع أهلها على طاعة الله وبيعتي، فدعواهم إلى معصية الله تعالى وخلافي، فمن أطاعهما منهم فتنوه، ومن عصاهما قتلوه، وقد كان من قتلهما حكيم ابن جبل، هذا العظيم اللي الأمير بيعبر عنه في 70، من أهل الثفنات، ثفناتهم كأنها الإبل، كأنها ثفنات الإبل يعني، وقتلهم السبابجة، هؤلاء حراس بيت المال، لأنه طلحة والزبير كان بدهم يوصلوا للصفراء والبيضاء، مثل ما مر معنا أنه أبو الأسود الدؤلي صار يراقب قسمات وجوههم كيف تهللت عندما كانوا ينظرون إلى أكوام الذهب والفضة. ومر معنا أيضا أنه الظاهر من أسباب اختيار البصرة أنه في مقاتلين بس كمان في أموال طائلة، أنه كان من جملة العلم بأنه هني كان عندهم أموال، لأنه 2 من عمال عثمان في مناطق مختلفة، العامل مثلا هذا ماسك اليمن، هذا ماسك منطقة كبيرة، هؤلاء جاءوا بكل أموالهم وهم من اللصوص الكبار من أصحاب الرسامين الكبيرة، وأنفقوها في حرب الجمل. ومر معنا عبارة أمير المؤمنين سلام الله عليه: منيتوا بأغنى الناس، أنه منيت بأربعة أطوع الناس في الناس عائشة، وبيذكر صفة طلحة والزبير، وأغنى الناس اللي هو يعلى ابن أمية. هذا يعلى ابن أمية بيمسك بمكة، نتجمعوا كلهم بمكة، وبدأ بنو أمية وعمال عثمان كلهم يروحوا لعند أم المؤمنين. يعلى ابن أمية بيمسك سرة 10,000 دينار، 10,000 دينار بوقتها شغل كبير، أنه هذا 10,000 بدي أنفقها في سبيل حرب الجمل، بدي يطلع على البصرة خلي يجي حتى نجهزه. هو جمل اللي كانت عليه أم المؤمنين عسكر هو اللي اشترى هذا يعلى ابن أمية. وقتلهم السبابجة وفعلهما بعثمان بن حنيف ما لم يخف عليكم، وقد كشفوا الآن القناع وآذنوا بالحرب، وقام طلحة بالشتم والقدح في أديانكم، وقد أرعد وصاحبه وأبرقا، وهذان أمران معهما الفشل، ولسنا نريد منكم أن تلقوهم بظنون ما في نفوسكم عليهم، ولا ترون ما في أنفسكم لنا، ولسنا نرعد حتى نوقع، ولا نسيل أو نسيل حتى نمطر، وقد خرجوا من هدى إلى ضلال، ودعوناكم إلى الرضا، ودعونا إلى السخط، فحل لنا ولكم ردهم إلى الحق والقتال، وحل لهم بقصاصهم القتل، وقد والله مشوا إليكم ضرارا وأذاقوكم أمس من الجمر، فإذا لقيتم القوم غدا فأعذروا في الدعاء وأحسنوا في التقية، واستعينوا بالله واصبروا، إن الله مع الصابرين. وتأتي البقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه إمام الخمنئي دام ظله، الفقيه العارف السيد علي القاضي، وتلامذته خصوصا تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المواجهات الأخيرة، لاسيما في مواجهات اليوم في منطقة نبل والزهراء، وإلى أرواح شهداء في العراق لاسيما المدافعين عن العتبات المقدسة، كذلك شهداء عمليات اليوم، وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والحجاز، خصوصا شهداء ليلة العاشر، وكذلك شهداء الإسلام في اليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.